قال رحمه الله تعالى: باب في العدو يؤتى على غره ويتشبه بهم. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمه رضي الله عنه فقال: انا يا رسول الله اتحب ان اقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: نعم قل. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا. قال: وأيضا لتملنا. قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال: كاف، أي شيء ترهنوني؟ قال: وما تريد منا؟ قال: نساؤكم. قال: قالوا: سبحان الله، أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا؟ قال: فترهنوني أولادكم؟ قالوا: سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال: رهنت بوسق أو وسقين؟ قالوا: نرهنك اللأمة، يريد السلاح. قال: نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضخ رأسه. فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة فذكروا له، قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال: تأذن لي فأشم؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال: أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال: دونكم، فضربوه حتى قتلوه.
ثم أرد أبو داود هذا الترجمة: وهي باب في العدو يؤتى على غره ويتشبه بهم. يؤتى على غره يعني على غفلة، ويتشبه بهم يعني يتظاهر بأنه معهم وليس معهم، للوصول إلى ما يريد. وهذا من المكر، وهذا من الخدعة التي في الحرب، لأن يعني الحرب خدعة. وقد أورد أبو داود حديث
جابر،
حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف، أي من له يعني يقتله ويخلص الناس من شره، فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلم رضي الله عنه: أتريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي أن أقول، فإن أقول فيك شيئا يرضى به و ويقصد من وراء ذلك أنه يعني يقول شيئا موريا. فقال، جاء إليه وقال: إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألنا الصدقة وقد عنانا. سألنا الصدقة، نعم، وسألنا الصدقة وقل منهم الزكاة، وقد عنانا يعني حصل لهم عنا ومشقة في التكاليف. نعم، نشأ التكاليف شاقة وفيها تعب وفيها نصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وقال: اشلاغ الوضوء على المكاره. فالتكاليف كان شاقة، والصبر ثلاثة انواع: صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، وصبر عن المعاصي ولو مالت اليها النفوس، فصبر على أقدار الله المؤلمة. فالتكاليف شاقة، ولقد عنانا يعني حصل عنا ومشقة، نعم فيه مشقة، والتكاليف فيها مشقة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: حفت الجنة بالمكاره، الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالرياحين والورود، وإنما فيه تعب وفيه نصب، وليس كل يصبر على النصب والتعب والمشقة. فلما سمع هذا الكلام قال: وأيضا لتملنا، يعني يقوله كعب الأشرف، يعني تملنا يعني يحصل منكم ملل منه، تملنا. إيش قال له؟
قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره.
اتبعناه فنحن نكره أن ندعه وننظر حتى إلى أي شيء يصير أمره، وأمره لا شك أنه سيصير في النهاية إلى أن يظهر الله دينه ويعلي كلمته. يعني هذا الكلام فيه هو مقتضى الترجمة في قوله يتشبه بهم، يعني معنى أنه كأنه منهم أو كأنه معهم أو كأنه موافق لهم اتبعناه، ونحن نكره أن ندعه بل نريد أن نسار معه حتى يتبين لنا أمره إيش ينتهي له، سينتهي إلى خير، سينتهي إلى خير وإلى نهاية طيبة وإلى أن يظهر الله دينه ويعلي كلمته.
وقد أردنا أن تصرفنا وسقا أو وسقين،
وقد أردنا أن تصرفنا، يعني أنه جاء يطلب هذا الشيء، تصرفنا وسقا أو وسقين يعني من الطعام، والوسق 60 صاعا، والوسق 60 صاعا مقدار هو 60 صاعا.
قال كعب أي شيء تهانوني؟ قال
نعم.
وما تريد منا؟ قال نساءكم.
قال وما تريد منا؟ قال نساءكم، يعني يرحم نساءهم. قال أنت أجمل العرب.
نعم. قالوا سبحان الله أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا.
أنت أجمل العرب، لا أدري معنى كلمة أجمل العرب، وهل هو أصله يعني عربي ولكنه تهوف، أو أنه ليس من العرب وإنما هو من العجم، لا أدري إيش الحقيقة في هذا. نعم.
لكن المراد انهم يعني كان يخشون قوله اجمل،
لا بس في العرب، يعني في العرب،
العرب ماشي،
هنا انا اقول العرب يعني ان يكون اثما عربي ولكنه تهوج، او انه من العجم فيكون الاشكال يعني نقائم هل مدحه، بس الكلام كله من العرب، بس كونه يعني كان أجمل العرب وكان أجمل اليهود.
طيب تخافوا أن يعطوه؟
هذه طبعا انتنع منها، كيف أعطينا نساء ورحمة؟
سيكون ذلك عارا علينا.
سيكون ذلك عارا علينا وكاننا نعطى النساء.
قال فترهنوني أولادكم؟ قالوا سبحان الله يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسق أو وسقين؟
قالوا ترهنوني أولادكم؟ قالوا سبحان الله يسدوا أحد أولادنا فيقال أرهنت الوسق أو وسقين، يعني يقابلك أو أنت تساوي الوسق أو وسقين.
قالوا نرهنك اللأمة، يريد السلاح.
نرهنك اللأمة يعني السلاح، يقول محمد بن مسلمة نرهنك اللأمة يعني بالهمج، وقد تخصص قيل يعني هي السلاح مطلقا، تقول انها الترس او الوقاية التي يعني تقيلها انتقادها في الحرب.
قال نعم. فلما اتاه ناداه فخرج اليه وهو متطيب ينضف رأسه.
فلما اتاه يعني كانه جاء او راح وجاء على اساس ذات السلاح وهو متطيب ينضخ رأسه يعني من الطيب، فقال اذن لي ان اشم. قال ايش؟
فلما انجلس اليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة او اربعة فذكروا له.
نعم.
ذكروا له.
ذكروا له لما عرف لا ديش معناه. قال ذكروا له. يعني ذكروا له يعني انهم يعلمونه جيدا معه. نعم.
ذكروا له يعني سألوه. من هذا الطيب الكثير الجديد. فقال عندي فلان.
هؤلاء جاءوا مع محمد مسلم.
إيه. فذكروا له يعني الطيب الذي يصح منه. ما هذا؟ فقال عندي فلان هو لأعطر نساء الناس.
أنا كنت أقول لهم سوا في شم الطيب لكن ما يشم.
قال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس.
عندي فلانة يعني له كعب بن أشرف وهي أعطر نساء الناس، يعني من طيبتي هذا الطيب منها.
قال تأذن لي فأشم؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال أعود؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم، فضربوه حتى قتلوه.
ولما استمكن منه يعني في المرة الثانية قال للذين معه دونكم فضربوه، يعني بالسلاح الذي جاءوا به. نعم. وهذا لا يقال انه من قبيل الغدر، هذا من قبيل الخدعة في الحرب وفي قتل القتل، فليس هناك يعني هناك يعني عهد بينهم وبينه، وهو كان قد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبه ويحرر كفار قريش عليه، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وقال من لي كعب الأشرف ابن الأشرف أن يقوم بقتله، فانتبه لذلك محمد بن مسلم رضي الله عنه وتم لهذه الطريقة التي فعلها.
قال حدثنا أحمد بن الصالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة صالح البخاري وابو داود والترمذي في الشمالي.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وحدوه أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الروايات وهي على الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
قال حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني بن منصور قال حدثنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، يعني معناه أنه لا يفتك لأحد يعني له عهد، ولكن إذا كان يعني ليس له عهد فإنه يمكن أن يفتك به حيث يكون مستحقا لذلك. وقوله قيد الإمام قيد الفتك أي أنه يعني قيده بأنه لا يكون إلا في محله ومنع أن يكون في غير محله، كما أن الدابة المقيدة تكون ممنوعة أو غير متمكنة من أن تذهب وأن تصول وتجول لحصول القيد الذي بها وهذا من باب التشبيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن حزابة.
محمد بن حزابة صدوق أخرج له أبو داود.
عن إسحاق يعني بن منصور.
إسحاق يعني منصور هو السلولي وهو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أسباط الهمداني.
عن أسباط الهمداني وهو صدوق كبير
خطأ
يغرب.
نعم.
أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن السدي.
عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن. اسماعيل بن عبد الرحمن السدي وهو صدوق
يهم
أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة. عن أبي عبد الرحمن ابن أبي عميرة
ابن أبي كريم
وهو مجهول
الحال
مجهول الحال أخرج له
أبو داود الترمذي. عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. الحديث من هو مجهول الحال، ولكن الألباني صححه وحسنه فلعل ذلك للشواهد.
إرادة المؤلف تحت الباب
الظهر أنه يعني لما ذكر قصة كان من أشرف وأن أنه يعني لا يحصل الكتكة من المنزل يستحقه وأن من يستحقه يعني يحصل له كتكة من أشرف.
قال رحمه الله تعالى باب في التكبير على كل شرف في المسير. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قبل من عدو أو حج أو عمره يكبر على كل شرط من الأرض 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا الحامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
ثم رجع أبو داود باب في التكبير على الشرف
على كل شرف
على كل شرف في المسير يعني في المسير وفي السفر. أرد أبو داود حديث
عبد الله بن عمر
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر
من غزو أو حج أو عمرة
إذا قفل من شيء من غزو من
غزو
أو حج أو عمرة قال
يكبر على
كل شرف ثلاث تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. آيبون ساجدون آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا
حامدون.
وهذا إنما هو عند القبول اللي هو آيبون يعني راجعون لأنه يقال في الرجوع ولا يقال في الذهاب والمسير ولكن في الذهاب والمسير يكبر. وأما قضية آيبون فهذه لا تقال إلا عند الرجوع والقبول.
صدق الله وعده ونصر عبده
صدق الله وعده يعني ما وعد به المسلمين من النصر ومن الخير ونصر عبده أي الرسول صلى الله عليه وسلم وهجم الأحزاب وحده يعني قيل أن المقصود ذلك الأحزاب الذي تجمعوا يوم الخندق والله عز وجل هجمهم بالريح التي أثارها وأزعجتهم وجعلتهم يفرون يعني هزمهم الله بالريح التي سلتها عليهم وأنه أن الأحزاب المقصودة هي الأحزاب المختلفة يعني قبل يعني نبينا وقبل زمن النبي ونبينا لأن الطوائف المختلفة هي هيك الأحزاب كيف تملوهم والأحزاب من بعدهم والأحزاب من بعدهم. نعم.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي القعنبي ثقة هذا الكتب إلا من ناجح
عن مالك
عن مالك بن أنس إمام مدار الهجرة أحد الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب مشهور من أهل السنة وحديث عن خير أصحاب الكتب الستة
عن مالك
النافع مولى بن عمر فقه صلى أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد الأرابي في الأربعة من الصحابة وأحد السبعة كما عرفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث بسند أيضا رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى باب في الإذن في القفول بعد النهي. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن 20 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم.
فما رضي أبو داود باب في الإذن
في القفول بعد النهي
القفول بعد النهي المقصود من ذلك أنه حصل يعني النهي يعني فيما يتعلق بالمنافقين وأنه عوجب على ذلك حيث كان يأذن لهم وقال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم ثم بعد ذلك نسخ ذلك بما في سورة النور في آخرها حيث قال الله عز وجل من المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أهل الجامع نذهب حتى يستأذنوه يعني أنه جاء فيها أمره بالإذن لمن شاء منهم وأن ذلك إليه صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك مأذونا فيه. وقبل ذلك الذي عُثب عليه هو ابنه المنافقين.
عن ابن عباس قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية مسخت التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم.
نعم يعني يقول على سبيل النفس ومنهم من قال أنه يعني تقييد وأنه يعني ذاك يعني يحمل على شيء يعني يجمع وهذا يحمل على شيء يعني ذاك في حق المنافقين وهذا في حق المؤمنين وأبو داود اعتبره نفسه.
المراجع يعني الأصول هنا الإذن في الأصول
وحده ثاني لأنه قبل يعني هو نهي يعني عن كون يعدله أن ينصرف أن ينصرف وأن يرجع يعني بعدما خرجوا معه أذن لهم
المنافقون ما كانوا يستأذنون قبل الخروج
حتى بعد الخروج حتى بعد الخروج يستأذنون قبل الخروج ولا بعد الخروج.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي
هو صديق أخرج له صدق أخرج له
أبو
داود
عن علي بن حسين
عن علي بن حسين بن واقد وهو صديق يهم
نعم
أخرج له
البخاري
في المخرج ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة
عن أبيه
عن أبي حسين بن واقد وهو
صدق له أوهام
صدق له أوهام أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن يزيد النحوي
أن يزيد بن سعود
بن أبي سعيد
بن أبي سعيد النحوي وهو
قطع
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة عن أكرم هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في بعثة البشرى البشرى. قال حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تريحني ذي الخلقة؟ فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشره يكنى أبا أرضاه.
ثم أرد أبو داود رحمه الله باب بعثة البشرى كان الذين يبشرون بفتح والانتصار يعني في المهمة التي قاموا بها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله: لا تريحني من جابر بن عبد الله وجل منذ خلقه فهو صنما لدوس. فذهب وأحرقه
فأتاها فحرقها
ثم أرسل يعني شخص من أحمد وهم قبيلته قبيلة جرير عبد الله البجلي لأن أحمد من بجيلة. فإيش
بعد رجلا من أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطاه
بعث رجلا يكنى أبا أرطاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره هذا أحد الشارع أرسله يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ المهمة التي طلبها منه وهي إراحته من ذي الخلقة.
قال حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع
أبو ثوبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة أحد حديث أصحاب الكتب الستة إلا
الترمذي عن عيسى عن إسماعيل
عن عيسى مر ذكره وإسماعيل هو ابن أبي خالد ثقة أحد أصحاب الكتب الستة عن قيس بن أبي حازم وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن جرير
بن عبد الله الدجلي رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في إعطاء البشير. قال حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن السرح الحديث قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا قال علي فسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكتوتهما إياه فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس. فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني.
فما أرد أبو داود باب إعطاء البشير، يعني إعطاء البشير من أجل بشارته ومن أجل تبشيره، يعني بالشيء الذي بشر به، هذا مقصود من الإعطاء، إعطاء يعني شيء من أجل هذه البشارة.
في أبو داود قصة كعب مالك أو شيء من قصة كعب مالك رضي الله عنه وحديث طويل في توبته، وقد جاء القرآن بها حيث تاب الله عليه وعلى صاحبيه، وذلك في قوله عز وجل على الثلاثة الذين خلدوا الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الناس بأن لا يكلموهم وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم بعد ذلك نزلت توبة الله عليهم فتاب الله عليهم. وبعدما حصلت التوبة وكان قد صلى الفجر في على ظهر بيت من بيوتهم فسمع صارخا يقول أبشر يا كعب مالك. فلما جاءه الشخص الذي بشره وبشره نزع ثوبيه وأعطاه إياهما، أي بشارة على بشارته، وهذا هو محل الشاهد للترجمة إعطاء البشير كون أعطاه ثوبيه. ثم جاء إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول، يعني يسرع، يعني يريد أن يهنئه، فصافحه وهنأه يعني بهذه التوبة التي حصلت له من الله عز وجل. ايش بعده؟
وكذا هذا اخر. فقام الي طلحة بن عبيد الله وهرول حتى صافحني وهنأني. اوله
انه كان اذا قفل او جاء من سفر او من غزو فانه يبدا بالناس ويصلي بركعتين ثم يجلس للناس.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح احمد بن عمرو بن الصرح وهو ثقة اخر حديثه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الايلي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب بن رايكه.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه عبد الله بن كعب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال له رؤية أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
له رؤية أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن كعب بن مالك.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول فيه ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام.
تصور الجدار يعني صعد من فوق الجدار، يعني ما دخل على الباب وإنما يعني صعد من فوق السور، تصور يعني وصل من فوق السور ودخل من فوق السور وجاء إليه وسلم عليه وهو ابن عمه فما رد عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكريمه وأمر الناس بهجرهم.
قال رحمه الله تعالى باب في سجود الشكر. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عاصم عن أبي بكر بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله.
ثم بدأ أبو داود رحمه الله باب سجود الشكر. هذه الترجمة محلها الصلاة، هي الألياق بها، ولكنه أتى بها في الجهاد وهو من ذكره وضع الشيء في غير مظنته، لأنه قد يبحث الإنسان عندما يريد أن يبحث عن سجود الشيء فلا يبحث بالصلاة، يبحث بالصلاة فلا يجده، فيقول أنه ما هو فيه، فيقول أنه ليس فيه، يعني ليس عند أبي داود ما يتعلق بسجود الشكر، ولكنه ذكر في الجهاد، فهو من ذكر الشيء في غير مظنته. وهذا السميع يحصل به عدم العثور على الشيء المطلوب. الحافظ بن حجر رحمه الله في الحذاري كان يذكر بعض الاحاديث انها ذكرت في غير مظنتها، مثل حديث زين الزبير الطويل الذي يعني فيه ان كان عليه دين وان قال عليك مولى الزبير، حديث طويل ذكره في الجهاد، فقال الحافظ بن حجر ذكر في غير مظنته، ذكر في غير مظنته، فهذا الذي هو سجود الشكر هو ذكر في غير مظنته لان مظنته الصواب. ولكن لعل ابا داود رحمه الله ذكره بعد البشاره والبشره واعطاء البشير، وان يعني الشيء بالشيء يذكر، وان يا الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا يعني بشر بشيء خر ساجدا، وحديث ابي بكر اورد حديث ابي بكر قال كان
صلى الله عليه وسلم اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاكرا لله،
اذا جاء امر سرور او بشر به خر ساجدا لله عز وجل، خر ساجدا لله. يعني لعله وجه إرادة، ولكن مع هذا كما هو واضح يكون في غير مظنته، لأن مظنة الصلاة وليس الجهاد.
قال حدثنا مخلد بن خالد.
مخلد بن خالد هو
ثقة في مسلم وداود،
ثقة في مسلم وداود.
أنا أبي عاصم.
أنا أبي عاصم النبيل بن حكم مخلد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بكار بن عبد العزيز.
عن أبي بكر بكار بن عبد العزيز وهو
صدوق
منهم، صدوق منهم أخرج له
تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه،
البخاري تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه عبد العزيز.
أبيه عبد العزيز وهو
صدوق، البخاري تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه،
صدوق البخاري تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي بكرة.
عن أبي بكرة نفيع بن حارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ضابط الأمر الذي يسر،
والله شيء يعني أي شيء يسر الإنسان يعني له أهمية، يعني يسر به الإنسان، وليس كل شيء يعني يسره ولو كان تافها يعني ينبغي أن يسجد له، وإنما هو بالشيء الذي له أهمية.
في الحاشية يقول وأخرجه الترمذي في السير.
نعم.
يكون تابع تابع أبا داود.
إيه يمكن.
وأما ابن ماجه فأخرجه في الصلاة.
إيه الصلاة أقرب.
قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا ابن أبي كليب قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزور نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. ذكره أحمد ثلاثة. قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخرت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به، تحدثني به عنه موسى بن سالم الرملي.
ثم أورد أبو داود حديث
سعد بن أبي وقاص
رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ومعه أصحابه قادمين من مكة إلى المدينة، ولما جاءوا عند مكان وقال له عجور يعني وقيل أنه جنية يعني قريبا من الجحفة في طريق مكة إلى المدينة، رفع يديه ثم خر ساجدا ثم قام وفعل مثل ذلك ثم أخبر بأن أنه شفع لأمته فأعطاه الله الثلث، ثم شفع فأعطاه الثلث الثاني، ثم شفع فأعطاه الثلث الأخير، وأن أمته كلها تخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النار لا يبقى بها أبدا إلا الكفار، وأن كل من كان من المسلمين ولو فعل ما فعل من المعاصي والكبائر فإنه إذا دخل النار لا يخلد فيها أبدا الآباد، بل لابد وأخر أن يخرج منها ويدخل الجنة بعد تطهيره وتمحيصه وعقوبتها التي إن شاء الله تعالى يعاقب بها، ومن شاء الله عز وجل أن يتجاوز عنه من أول وهلة وأن يدخل الجنة ولا يدخل النار، فإن ذلك من فضل الله عز وجل. وهذا فيه أنه دعا ورفع يديه، كان قائما ثم سجد ثم قام وفعل مثل ذلك. والحديث فيه رجل مجهول، فيه رجل مجهول فهو ليس بقائل.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن أبي فديك.
أحمد بن صالح هو رواه ابن أبي فديك ومحمد بن إسماعيل ابن مسلم وهو
صدوق
رجل أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن يعقوب.
عمون سبع يقول هو صدوق صدوق سيء الحفظ أخرج له المخالف لمفرد وأصحاب السنة.
عن ابن عثمان قال أبو داود هو يحيى بن حسن بن عثمان.
عن ابن عثمان قال أبو داود هو يحيى بن حسن بن عثمان وهو مجهول مجهول الآل أخرج له أبو داود.
عن الأشعث بن إسحاق بن سعد.
عن أشعث بن إسحاق بن سعد وهو
مقبول
مقبول أخرج له أبو داود.
عن عامر بن سعد.
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هذا
قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به، تحدثني به عنه موسى بن سلم الرملي.
قال أبو داود أحمد أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به،
وحدثني به عنه
يعني ويكره منه
موسى بن سهل الرملي.
موسى بن سهل الرملي وهو
ثقة داود النسائي.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الطرق. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب بن دفاع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا.
قلنا مبدأ بسلسان هنا وتعالى باب في الطرق. الطرق هو القدوم على الأهل ليلا بحيث أن يأتي ويطرق عليهم الباب، فيكون في ذلك نزيلهم على غرة وعلى غفلة فيه إنفعاج لهم، وفيه أيضا عدم استعداد وتهيؤ من الزوجة للزوج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. ومن المعلوم أنه إذا كان عندهم علم بقدومه وأنهم في انتظاره فإنه لا بأس بالإتيان إليهم في أي وقت من ليل أو نهار ما دام أنهم على علم، لا سيما في هذا الزمان الذي يمكن الاتصال بالأهل وأخبارهم بأن سيأتي في الوقت الفلاني الطائرة الفلانية التي تقلع في الوقت الفلاني، أو يعني السيارة تمشي في الوقت الفلاني، فيكون على استعداد، فهذا لا يؤثر، إنما لا يؤثر كون يأتيهم على غرة. وأما حيث يكون العلم بالقدوم وأنه يعني في الانتظار
وقد استعدوا وتهيئوا فإنه لا بأس بذلك. فقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يأتي الرجل إلى أهله طروقا، أي يعني ليلا في حيث يعني يطرق عليهم الباب وهم على غرة وغفلة.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
ومسلم بن إبراهيم.
ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محارب
بن جثار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعالي الأسانيد عند أبي داود لأنه رباعي، وأبو داود له فيه شيخان هما في طبقة واحدة، هما حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهما اثنان في طبقة واحدة فالإسناد رباعي.
كان صلى الله عليه وسلم يكره هنا
الذي يبدو أنه لأنه ما يلحق بذلك إذن إن شاء الله، ولكن يعني شيء يعني غير لائق.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل.
ثم رجل أبو داود حديث
جابر.
حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن
ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل.
إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل، لأنه لا يكون في ذلك طروق، لأنه جاء وهم مستيقظون وغير نائمين وكانوا في أول الليل. فالمحذور الذي في الطرق ليس فيه، لأن المحذور يكون نائمين وغافلين ثم يأتيهم ويطرق عليهم الباب ويزعجهم، أما إذا كان في أول الليل لا سيما إذا كان بعد المغرب وقبل العشاء والناس ينتظرون صلاة العشاء وليس هناك نوم والنوم إنما يأتي بعد العشاء، فإن ذلك هو أحسن الأحوال. وهذا يعني بالنسبة لمن يأتي بالليل، وإلا من جاء في النهار فإن جميع الأحوال في النهار يعني مناسبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إلى قدم ضحى عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاء أو إذا قدم في الليل يكون قدومه في أول الليل، وهذا كما هو معلوم يعني للابتعاد عن كونه يطرق عليهم ويزعجهم. وكما قلت إذا حصل علم منهم به القدوم في أي وقت من الليل أو النهار لا سيما والمواعيد بالنسبة للأسفار ليست بيد الإنسان كمواعيد الطائرات، فإن هذا يمكن أن يتصل بأهله ويخبرهم ويأتي في الوقت الذي يصل فيه في أي وقت من الليل ولا محذور في ذلك.
قال حدثنا
عثمان بن ابي شيبه. عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه اصحاب الكتب الى الترمذي والى النسائي وقد اخرج له في عمل يوم الليله.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن مغيره.
عن مغيره بن مقسم الضبي وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن الشعبي.
عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال امهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه.
ثم رجع ابو يوسف جابر رضي الله عنه أن المقدم عام عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبع فقال أنهلوا حتى ندفع الليل حتى ندخل ليلة، حتى ندفع ليلة يعني في أول الليل حتى تستعد الشعثة وتستعد المغيبة. الشعثة هي التي يعني شعرها متفرق يعني غير مرتب وغير منظم، فإنها تستعد لمشته وتسريحه. والمغيبة تستعد أي التي غاب عن وجودها، تستعد استعمال الحديدة في إزالة الشعر الذي حول القبل ومعنى هذا أنهم يعني كأن هناك علم يعني قد وصل إليهم، وأنهم يعني سيأتون في الوقت الذي هو أول الليل أو قريب منه، لأن هذا الاستعداد والتهيئ إنما يكون عن علم، وأن القدوم معروف أنه سيكون يعني في وقت قريب.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب السنة الستة.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي وثقة أخرج أصحاب السنة الستة.
عن سيار.
عن سيار أبو الحكم وهو
ثقة
أخرج أصحاب السنة الستة.
عن الشعبي عن جابر.
عن الشعبي عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال أبو داود قال الزهري الطروق بعد العشاء. قال أبو داود وبعد المغرب لا بأس به.
قال أبو داود قال الزهري الطروق بعد العشاء يعني بعد صلاة العشاء، وكون الناس يعني بدأوا ينامون فيكون الطروق في هذا الوقت، وبعد المغرب لا بأس به، لأن الناس ينتظرون صلاة العشاء ويتهيئون لصلاة العشاء، وهذا هو معنى ما تقدم من أن القدوم يكون أول الليل، أنه يكره أنه أن القدوم إنما يكون في أول الليل، لأن معناه قبل العشاء، وأما إذا كان بعد العشاء فيكون طروقا، وهذا كما عرفنا بحيث لم يكن هناك اتصال وإخبار بالقدوم وتحديده بالساعة. والآن سهولة الوسائل والاتصالات، والإنسان يخبر بموعد الطائرة أو بموعد سفرة من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، فيكون من يقدم عليهم على علم، ما يؤتون على ضرة وعلى غفلة، فيحصل المحذور الذي أرشد إلى الابتعاد عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل جاء أن النهي مقيد بمن يتخون أهله؟
ما نعلم يعني شيئا في هذا، لكن الأمر لا يتقيد بهذا، لا يتقيد بهذا. هذا مثل ما قال الرسول تستعد تستحج المغيبة والطرق في الدعاش، وليس الأمر مقصور على يعني من يتخون أهله، فالأمر في ذلك واسع، كل يعني عليه أن يكون كذلك.
سؤالان، هل هذه الأحاديث تخص المتزوجين؟
لا ما تخصه، لأن قضية الإنزعاج يعني يحصل للمتزوجين وغير المتزوجين، يكون يعني يطرق عليهم ويبعدهم ويكدر عليهم نومهم، هذا لا يخص المتزوجين.
قال رحمه الله تعالى باب في التلقي. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع.
ثم رد أبو داود باب في التلقي فيتلقي القادمين من السفر استقبالهم والخروج من البلد للقائهم وإظهار الشرور بالقدوم لا بأس لذلك. جاءت بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث سعيد بن يزيد رضي الله عنه وكان من صغار الصحابة وقد قال حجة بما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين في حجة الوداع عمره سبع سنين وقد حج به في تلك الحجة وعمره سبع سنين وهو صغير. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك خرج الناس لاستقباله وفيهم الصبيان وفيهم السائل بن يزيد الذي هم الصبيان. فدل هذا على ان مثل ذلك انه سائر وانه لا باس به وان فيه اظهار السرور والاستبشار بالقادم فلا باس به ولا مانع عنه.
فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع.
نعم فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع يعني في المكان الذي هذا المكان الذي حصل فيه اللقاء والاستقبال.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح احمد بن محمد احمد بن محمد بن عمرو احمد بن احمد بن عمرو بن الصرح وهو ثقة اخرج حديث مسلم وابو داود والترمذي والنسائي والنسائي وابن ماجه. مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان
سفيان هو ابن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن السائب بن يزيد
عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
هذا
عن وهذا أيضا رباعي من حديث ربنا الأسانيد الرباعية.
قال رحمه الله تعالى باب فيما يستحب من انفاذ الزاد في الغزو اذا قفل. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان فتى من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الجهاد وليس لي مال اتجهز به. قال اذهب الى فلان الانصاري فانه كان قد تجهز فمرض فقل له ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرئك السلام وقل له ادفع الي ما تجهزت به. فاتاه فقال له ذلك فقال لامراته يا فلانه ادفع له ما جهزتني به ولا تحدثني منه شيئا فوالله لا تحدثين منه شيئا فيبارك الله فيه.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة بأن ما يستحب من انفاذ الزاد إذا
في الغزو إذا قفل.
باب ما يستحب من انفاذ الزاد في الغزو إذا قفل. هذه الترجمة ظاهرها أن المقصود منها أن الإنسان عندما يقفل أنه يستنفذ زاده ولا يعني يقلل على نفسه لأنه إذا كان مسافرا وقد بدأ بالسفر يمكن يقلل على نفسه يخشى أن ينقضي زاده ولكنه إذا رجع ما بقي هناك وقت يحتاج معه إلى التقليل فيستفيد منه. هذا هو ظاهر الترجمة لكن الحديث الذي أورده فيها لا يدل على هذا المعنى. لا يدل على هذا المعنى الواضح من الترجمة وإنما أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أو فتى من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس معه شيء يتجهز به للغزو فقال اذهب إلى فلان وأقرأه السلام وقل إن رسول الله يأمرك بأن تدفع إليه الذي جهزت به نفسك لأنه كان مريضا لا يستطيع أن يسافر، قد استعد للسفر وتهيأ وأدى الزاد الذي يسافر به فمرض فلم يتمكن، فذهب إليه وأبلغه بالذي أرشده إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال لامرأته أعطيه كل شيء جهزتني به، كل شيء أعددتيه لي لأسافر به أعطيه إياه كله، فإن ولا تمنعي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه، يعني لا يكون في بركة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه إياه، فلا تبقي منه شيئا ولا تتركي منه شيئا. هذا هو الحديث الذي أورده أبو داود تحت الترجمة، وكما هو واضح ليس بواضح مطابقته للترجمة، وأنه إذا قفل يستحب أن ينفذ الزائد، ليس فيه ما يطابق ذلك، ولكن يمكن أن يقال أنه إذا كان الإنسان يعني سأل واحتاج إلى أن يسأل وهو في إنشاء السفر وفي ابتداء الغزو، وكذلك إذا قفل وكان بحاجة إلى الزاد ونفج زاده وليس معه شيء، فإنه من باب أولى أن يسأل، من باب أولى أن يسأل إذا ساق له أن يسأل في البداية، مع أنه معذور ويمكن أن يبقى، وكونه يسأل في النهاية وقد قفل وقد نفذ الزاد وقل ما بيده أو نفد ما بيده وكونه يسأل لا بأس بذلك، لكن الترجمة كما هو واضح يعني ليست واضحة على يعني ما جاء في الحديث، وإنما معناها الواضح كما أشرت، وهو أنه عند القبول لا يحتاج الناس إلى أن يضيقوا على أنفسهم ويقللوا على أنفسهم خشية أن ينفذ الزاد، لأن هذا يمكن أن يكون في البداية، وأما في النهاية فالأمر ليس كذلك.
قل أخونا ما معنى قفل؟
قفل يعني رجع عن صلاة، انصرف، القفول هو الرجوع، القفول هو الرجوع من الشهر.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن
حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن
ثابت بن أسلم البناني هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أنس رضي الله عنه وقد نظرته، وهذا الإسناد أيضا من الإسناد العالي عند أبي داود التي هي رباعيات.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقدم بالغدر إلا نهارا. قال الحسن: في الضحى، فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه.
فما رد أبو داود رحمه الله باب الصلاة
عند القدوم
في السفر، الصلاة يعني في المسجد، باب الصلاة يعني في المسجد عند القدوم من السفر، وذلك أنه إذا قدم يذهب إلى المسجد ويصلي في ركعتين، هذه سنة كانها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث
كعب
مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم السفر أتى المسجد فصلى في ركعتين ثم جلس، الجلس للناس يعني للسلام عليه وللالتقاء به صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على ما ترجمه المصنف من استحباب ذلك، وأن ذلك سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل صلاة ركعتين بعد القدوم من السفر سنة أم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجلس للناس في المسجد؟
لا سنة. أقول سنة كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للمسجد ويصلي في ركعتين هذا ليس خاص لأنه خصوصية لا يصار إليها إلا لوجود دليل يدل عليها كون هذا من خصائصه وحيث لا يكون كذلك فإن الحكم للجميع ولا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كون الإنسان يأتي المسجد ويصلي في ركعتين يعني فيه تقوية الصلة بالله عز وجل وكل إنسان أول شيء يعني يحصل منه في البلد دخول المسجد الذي هو خير البقاع وأفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله عز وجل.
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني.
محمد المتوكل العسقلاني هو
صدوق له أوهام كثيرة وله أبو داود.
صدوق له أوهام كثيرة وله أبو داود.
والحسن بن علي
يعني ومعه في الإسناد الحسن بن علي الخلواني وثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلى النسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن عمام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبيد بن جريج النكشي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب مر ذكره.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك.
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج له البخاري. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه عبد الله بن كعب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. ونعم له رؤية. وأخوه عبيد الله هو
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن منصور القرطي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناف على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما كذلك يصنع.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من حجة الوداع أناف عند المسجد ودخل وصلى فيه ركعتين ثم ذهب إلى بيته وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كذلك يصنع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي.
محمد بن منصور الطوسي ثقة أخرج له
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن يعقوب.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن إسحاق.
عن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العبادية الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.